السلام عليكم ورحمة الله.
سلامتك يا شيخ. كيف حالك؟ الله يكرمك. ورحمة الله يا شيخ.
سامحونا شباب معلش والله الفترة اللي فاتت انتنا غصب عنكم في الدنيا. سامحونا الله يكرمك. الله يبارك فيك. امين يا رب. الله يجزاك خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. احنا وقفنا في المرة الأخيرة عند الحديث على صيغ الأمر وصيغة الأمر عند القائلين بالأمر النفسي، واليوم في مسألة الأمر اللي طلب الماهية، مش كده برضه ولا؟ في هذه المسألة سيتكلم إمامنا وسيدنا الإمام السبكي حول مسألة جدا كانت مسار خلاف بين الفقهاء، ألا وهي هل الأمر يفيد التكرار ولا يفيد فعله مرة واحدة فقط. ولهذا عقد لها مسألة معنونة بمفردها لأهميتها، لأن الخلاف عند الفقهاء فيها كبير. والأصل في هذه المسألة مسألتان في الفقه كمثال، مسألة في الحج، حج نفسه، لحديث الأقرع بن حابس في كل عام يا رسول الله، سيد السؤال ده، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عاد الأقرع بن حابس عليه مرة أخرى قال إن قلت نعم فقد وجب. والأحاديث والآيات التي وردت في الصلاة التي تكرر في كل يوم 5 مرات، تم في حديث جمار بن ثعلبة كم فرض علي ربه؟ قال 5 صلوات في اليوم والليل. هذا أمر وهذا أمر، فلما قال الفقهاء أن هذا أمر يكفي لمرة واحدة وهذا الأمر يقتضي تكراره في اليوم والليل 5 مرات؟ هذه صلب المسألة. عشان كده قال الإمام، ودي من حنكة إمامنا وسيدنا الإمام السبكي، لأن الإمام السبكي طبعا ده أصولي من الأصولين الكبار، يعني قال الأمر لطلب الماهية. أي أمر في الدنيا، السلام عليكم شيخ مراد، فضح يا الله. أي أمر في الدنيا المقصد منه أن الآمر يطلب من المأمور فعل ماهية أمر معين. من الأول خالص احنا قلنا أن الأمر طلب استدعاء بالقول من الأعلى إلى الأدنى على سبيل الحتم والإلزام. فاستدعاء ليه؟ لماهية الشيء المأمور به. عشان كده إمامنا قال الأمر لطلب الماهية. طلب ماهية الحج وطلب ماهية الصلاة. في الحج قال الفقهاء تكفي مرة العمر، وقالوا في الصلاة 5 مرات اليوم والليلة. يبقى إذا الماهية اختلفت، فالأمر بطلب هذه الماهية اختلف باختلاف المطلوب. وهذا الذي جعل الإمام يعنون بهذه الصيغة الأمر لطلب الماهية، فقال لا لتكرار ولا مرة، والمرة ضرورية. لا لتكرار يعني كأن الإمام اختار أن الماهية تفعل ولو مرة، لأن الأصل فيها اقتضاء لفعل المأمور به. من قام بفعل الأمر خرج عن العهد، خلاص. طيب لماذا قلنا في الصلاة 5 مرات؟ بعد كده هتعرف أن الدليل كفي قرينة دلت وهي في اليوم والليلة. كم فرض علي ربك؟ قال 5 صلوات فيه. فالقرينة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال بها هي التي طلبت من المأمور أن يؤدي الصلاة 5 مرات في اليوم والليل. لكن على المعتاد القيام بفعل الأمر ولو مرة واحدة خرج أو أخرج بها عن العهدة. ولا لمرة، والمرة ضرورية. ضرورية لتحقق الأمر، يعني أنا النهاردة أؤتمرت أكتب، فأحمد مسك القلم وكتب، كتب ولو كلمة واحدة، فقام بإيه؟ بس كده. فده أمر ضروري تحقيق ما أمر به لبيان إتيان الماهية. طالما الآمر أستاذي شيخي أمرني أن أكتب، رآني أمسك بالقلم وأدون ولو كلمة واحدة فأنا خرجت من عهدة الأمر اللي أمرني بها شيخ. تمام كده؟ وقيل مدلوله، يعني مدلول الأمر ده الذي قام به الدليل. ما المدلول ده إيه؟ ها؟ نقولنا في المدلول ده إيه؟ المدلول ده اسم مفعول، خلاص؟ واسم المفعول هو الذي يفعل فيه الفعل. هما فاعل ومفعول ها وفعل. جزاك الله خير، الله يبارك فيك، احسن عليك، شكرا. الفاعل قلنا على حسب اذا كان يرتبط بزمن انتهى هيبقى ماضي، بزمن بدا وما زال هيبقى مضارع، بزمن يطلب حدوثه وغدا يبقى امر. والفاعل هو الذي يقوم بهذا الفعل، والمفعول هو الذي يفعل فيه الفعل. فالمدلول ده اسم مفعول، خلاص. طب اللي هيفعل فيه الفعل ده اللي هي ايه؟ ها؟ اللي هيفعل الفعل، الفاعل، لكن هيفعله فين؟ المفعول ده المدلول ده بالماهية، ما انا هقوم وأؤدي الصلاة. يبقى المدلول هنا القيام بالماهية التي طلبت من الآمر، خلاص؟ وقال الأستاذ، مين الأستاذ؟ هو واحد مش غيره، الأستاذ واحد مش غيره، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية لقب الإمام والثاني يحتاج صراحة، يعني هو استحق، يعني هو الغزالي. قال حجة الإسلام الأستاذ الإمام الغزالي. فالأستاذ الإمام دي خاصة بمين؟ بالغزالي، والذي لقبه بها شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 11 في السلوك من الطبعة بتاعتنا القديمة دي، كان يذكر الأستاذ الإمام، الأستاذ الإمام. أما الأستاذ اللي أطلقت لوحده كده فمين؟ إمامنا الكبير ده أبو إسحاق الإسرائيلي. والقزويني للتكرار مطلقا، أي الأمر اللي طلب الماهية يكون للتكرار على طول الدوام. ليه؟ حجة القزويني والأستاذ على أن طالما أن في آمر وفي أمر وفي مأمور يبقى لابد أن يتحقق أمر الآمر في مأموره. فكلما يسمع أقيم الصلاة يقوم يصلي، كل ما يسمع أقيم الصلاة يقوم يصلي، خلاص. وقيل إن علق بشرط أو صفة، وقيل بالوقف. وقيل إن علق بشرط أو صفة، يعني لو في قرينة زي قرينة الشرط مع الأمر، أو صفة معينة زي قول الله تعالى الزانية والزاني أو السارق والسارقة. لما ألف جليده أدي ده إيه؟ حرف أمر، فعل أمر، مش كده؟ ارتبط بإيه؟ بصفة موجودة. فكل ما وجدت هذه الصفة وجد الإيه؟ لابد أن نقوم بالفعل بقى اللي هو الأمر اللي اتمرنا به فجيده، خلاص؟ وده قول المالكية يا مشايخنا، كلكم طبعا ما شاء الله، يعني كلكم سبع سبع اللون يعني سبع. وقيل بالوقف، ودائما المتوقف هنا الورع الإمام العلم الإمام الجويني صاحب البرهان. توقف المسألة، هل هو للتكرار مطلقا أم للتكرار لمرة، هي الضرورية اللي اتكلم عليها الإمام السبكي في الأول، أو التكرار لصفة أو شيء قرينة جت فيها. ده هو راح توقف الإمام عن كل ذلك وقال أمره وآمر ومأمور يطبقه. طب يطبقه على طول ولا مرة ويكفي؟ هو توقف في ذلك المسألة. ولا لفور خلافا لقول. النهاردة لما يسمع المأمور أمر من الله عز وجل هل يفرض عليه أن يطبقه الآن؟ هذا الفور، الفورية، ده سبب منشأ الخلاف. أنا ذكرت في المقدمة هذا الكلام، قدمت الباب مسألة، قلت حديث الأقرع بن حابس أفي كل عام، أفي كل عام. شوف السؤال، السؤال ده دايما احنا بنسميه ايه؟ مظنة الحكم، مظنة الحكم. لما دخل عبد الله بن المدلجي في الموطأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إنا نركب البحر ونحمل القليل معنا من الماء، فإذا عطشنا لم نتوضأ. فبيسأل على إيه؟ على حكم الوضوء من الماء القليل المحمول معهم في السفن ساعة الصيد. فالنبي خده حتة ثانية خالص، قال له هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الكام جملة الأولين من عبد الله بن المدلج يسميها إيه؟ مظنة الحكم. واحد تايه في دماغه مش عارف يصف في القضية شكلها ازاي. فالأقرع بن حابس رضي الله عنهم أجمعين لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يسأله خلاص. أفي كل عام لما سمع عن الحج أفي كل عام ده ما ظن أنا الحكم مصدوم عندي بقى أنا كل سنة هروح حج كل سنة هيفرض عليه؟ سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لعدم تطبيق حكم الوجوب كل عام، وذلك قال لو قلت نعم وجب خلاص مفيش استطاعة كده نعمل ايه؟ مفهوم يا شيخ؟ الجمهور على انه لا على الفور. طيب ده في الحج لائق لان النصوص تدل على ذلك. طب في غير الحج في الصلاة مثلا في الصيام في الزكاة مع المقادر في السبع اموال الزكوات ده نعمل فيه ايه؟ مع ان احنا عندنا تكرارات صيام بتكرر. قالوا قرينة الحال التي كان فيها الطلب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات ها؟ فمن شهد يبقى علق الأمر على شهود الرؤية يبقى كل ما تشوف الرؤية تصوم ها؟ ولذلك في حديث عمار عند البخاري صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. حديث آخر الشهر عندنا هكذا 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 وهكذا هكذا هكذا بسط يده 3 مرات ودم إبهامه في واحدة وفرضها في واحدة يعني 29 أو 30 محدد الوقت الذي يكون فيه التكرار يبقى كأن التكرار بيأتي بقرينة مع الأمر. حتى الصيام والصلاة يا أيها الذين آمنوا ها أقيموا الصلاة. طب أنت تقيم الصلاة عند دخول أقيم الصلاة لي يبقى قال لي عند دلوك الشمس ده يبقى علي المواقيت. حديث باب كتاب وقود الصلاة في الموطأ لما بدأ به جبريل صلى فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وصلى وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الوقت وقال بين الوقتين وقت فحددنا بقى إيه ها ليه وقت موسع ومضيق زي ما اتكلمنا في الأول ماشي يا مشايخ. يبقى التكرار بيقتضي القرينة التي تفيد تكرير طلب الماهية اللي هو فعل الأمر. طب لو ما فيش تكرار يبقى يفعل ولو في العمر مرة الأصل مرة والتكرار بقرينة. الأصل مرة للخروج عن العهدة طالما اؤتمرت لازم تؤتمر لازم تطبق الأمر ماشي. أطلع منه إزاي؟ إن أنا عملت الأمر قمت فأديت الأمر فخرجت عن العهدة هذا الأصل. طب طلب منك التكرار عشان هتيجينا مسألة تانية هل التكرار ينبغي أن يكون له أمر آخر اللي احنا قلنا عليها قرينة القرينة القرينة خلاص ولا لفور خلافا لقوم وقيل للفور أو العزم أدرى وقيل مشترك والمبادر ممتثل خلافا لمن منع من وقف. المالكية والحنابلة قالوا على الفور حتى تخرج من العهدة خلاص. لكن الباقلاني قال يجوز التراخي وقيل للفوري مع العزم أو العزم إنك تعزم أن تصلي الظهر في قبل انتهاء وقته. فاشترط الباقلاني أن لم كان العزم غير موجود فيلزمه القضاء مع أنه خلص في الوقت ها؟
حتى
لو كان في وقت لأنه اشترط التأخير لإيه؟ طب دليله ها؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا دخلت الكتاب المنقود بإيه؟ بدخول الوقت. عشان كده اختلفت المالكية هل الأذان إعلام بدخول الوقت أم إعلام بفرضية الصلاة؟ تجد بعض المالكية طبعا عندنا المصادر المالكية كثيرة جدا المذهب المالكي أكبر المذاهب انتشارا ومعنى كلمة أكبر المذاهب انتشارا أكثر مذهب فيه أسئلة عشان لما انتشر كتير دخلوا فيه ناس كتير خلاص كلمة دخل فيه ناس كتير فبدت الأسئلة تولد نفسها ماشي يا مشايخ. فاختلفوا بقى هل الأذان المقصد منه إيه؟ إيه الغاية من الأذان؟ إعلام بكل الوقت ولا إعلام بفرضية الصلاة؟ من قال بفرضية الصلاة ها قال على الفور ومن قال بدخول الوقت فيدخل معه الوقت الواجب الموسع والواجب المضيق. بقلاني ملكي فقال يشترط في تأخير الصلاة عن وقته أن يعزم على أنه سيؤخر خلاص. لكن لو بقي بعد برهة بسيطة من الأذان ولم يعزم ها يلزمه القضاء. خلاص. والجويني قال مشترك بين الفور والتراخي، والقرينة تفصل بين الاثنين. قرينة تفصل بين الاثنين، لكن في كل الأحوال أن المتبادر اللي هو بيقوم مش المتبادر، المتبادر اللي بيقوم بفعل الأمر يبادر في القيام بطلب الماهية وعمل الماهية خرج عن العهد. لأن الخلاف بين الفقهاء لو مات بين وقتين دخلنا بقى في خلاف كبير جدا. البقلاني يقول لي عزم على التأخير وما عزمش على التأخير. لو عزم على التأخير يلزم وليه القضاء، عشان كده ماتوا عليه ظهر، ماتوا عليه عصر، ماتوا عليه مغرب، ماتوا عليه عشاء. مفهوم؟ لكن لو وفريق تاني يقول لا لسه احنا عندنا وقت كبير جدا بين الاثنين ان كان ده الجمهور، خلاص يبقى لابد ان يعي ان من يبادر بفعل الامر والقيام به مباشره بعد سماعه. من هنا جت مساله ايه؟ مساله ان الكافر الذي يسلم، قال الائمه جمهور اهل العلم ان انه يمهل حتى يرد عليه تكليف. هو اذن بعد العصر، خلاص دخل الاسلام بعد العصر، اسلم وانطق الشهادتين بعد العصر، هل يلزمه صلاه العصر من نحن في الوقت؟ ها يلزمه صلاه العصر؟ يلزمه من قال بالالزام قال احتياطا عشان هو ما زال في الوقت، لكن وجوبا يلزمه ايه؟ المغرب، لما يجي على المغرب. ولسه احنا في شوال يا عم الشيخ ورمضان خلص وقدامه سنه عشان يجي رمضان الثاني، اقول له صوم؟
لا
اقضي رمضان؟
لا
لا, بس لا ليه؟ يمهل. خلاص القضية دي بترد على قائلين بمين؟ سيدنا الشيخ ابو خلاني العزم ده اسلم ما لا عنده عزم ولا عنده بتاع، يدوبك سمع بكره في صيام صام بكره، خلاص اقول له صوم قضاء اللي فات؟ ما يقدرش بكده، ماشي يا شيخ؟ ثم اكمل كلامه وقال الرازي والشيرازي وعبد الجبار الامر الاول يستلزم القضاء، وقال الأكثر القضاء بأمر جديد. الأمر الأول عند فواته يستلزم منك القضاء. طب هل فواته وما زال في الوقت عندي من قضاء رمضان من رمضان إلى رمضان، فاتني شوال وفاتني ذو القعدة وفاتني ذو الحجة ودخلنا حرم وسفر، هل يلزمني قضاء رمضان؟ ها هذا الخلاف. من قال بإلزامه بقضاء رمضان هيخش في واجب الموسع بالنسبة للمرأة مثلا الحائض التي كان عليها أيام في رمضان، هي معها من ثاني يوم العيد، لأن أول يوم العيد معروف الحرمة في الصيام، إلى منتصف شعبان، ومن منتصف شعبان إلى أول رمضان تصفر في الكراهة للتأخير، لأن المفروض الإنسان لا يسبق رمضان بصوم استعدادا لرمضان، فقالوا بالكراهة خلاص. لكن هي تصوم عشان ده قضاء واجب لآخر يوم عليها أربعة أيام، والنهاردة 29 شعبان، تصوم ولا ما تصومش؟ تصوم يوم والتاني بتاعها وباقي الأيام ها هيبقى عليها القضاء والكفار عشان دخل عليها رمضان جديد. مفهوم يا مشايخ؟ تمام. والقضاء بأمر جديد، طبعا لابد عشان أقول قضاء يبقى لابد أن يكون في نص جديد بأمر جديد يقول يقضي، لأن المشرع هو الذي قال بالقضاء مش أنا وأنت. والأصح أن الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء، من قام بما أمر به أجزأه خرج عن العهدة، وأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به. لو جه الشيخ أنت حتى يعني حط فصلة كده عشان تعرف تقراها، وأن الأمر بالأمر بالشيء حط فصلة ليس أمرا به، معناها إيه؟ لو قام الشيخ قال للتلميذ انقل هذه المختبة من هنا إلى هناك، وجد التلميذ جه صاحب ليه قال له انقل هذه المكتبة من هنا إلى هناك، الأمر كان من مين؟ الأول كان من الشيخ للتلميذ. هل لما يؤمر التلميذ صاحبه قرينه يعد أمرا من الأستاذ؟ لا. خلاص ليه؟ لأن الأمر خاص بالمأمور به. أمرتك أن تكتب، خلاص اكتب لي صفحة كذا من سطر لسطر من صفحة لصفحة، فأنت عايز توريني المكتوب، خلاص واجب بتاع أي شيء. رحت لواحد زميلك قلت له اكتب كذا، اكتب من صفحة كذا صفحة كذا، هل هو يطلب منه الأمر وعند عدم فعله يأثم عليه؟ ليه؟ ليس هو المأمور به. عشان كده قالوا أن الأمر بالأمر بالشيء، قام المأمور فأمر به غيره، ليس أمرا به، لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. فعله من أجل صحبه خير وبركة، ما فعلوش من أجل صحبه وداله على خير وبركة شغال. فالمأمور هو الأول خلاص. فإذا انتقل الأمر من مأمور إلى مأمور فالثاني لا يعد مأمورا به.
لو كان المأمور الثاني هو أيضا أدنى من المأمور الأول، كما في حديث ابن عمر مره فليراجعها.
تمام، هذا أمر من الشارع، مره هو فليراجعها، فأصبح الأول وسيط لنقل الأمر وليس مأمورا به. حديث البخاري لما قال إن ابني هو السائل، كان عمر طلق امرأة في الحيض، فقال مره فليراجعها، عملنا مشكلة قد كده في طلاق الحيض. مختلفة تماما، هنا عمر وسيط وليس الأمر العمر. النبي ما قالش العمر راجع زوجة ابنك، فراح قال له ابنه راجع زوجتك، لا ده أخذ الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، راح قال له النبي يأمرك بإرجاع زوجتك. وتكلم العلماء في الرجعة، رجعة قريبة ولا بعيدة، هل رجعة من 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 طلاق ولا مش من طلاق، يعني كان الوصفة خراب.
مر أولادك بالصلاة لسبعين،
مر أولادك بالضبط كده، مر أولادكم من الصلاة لسبعين.
يعني هنا عبد الله بن عمر هو الذي يمسك الإمام عمر وليس
الله، هو المأمور الأصلي ابن عمر، وكان عمر وسيط في تبليغ الأمر بس. لكن لما أقول لك اكتب من صفحة كذا لصفحة كذا، رحت ناس الأمر زي ما هو لصاحبك، بقول لنا يا محمد اكتب من 10 إلى 20، فخد راح يا أحمد اكتب من 10 إلى 20. من المأمور، أحمد ولا محمد؟ محمد. فأحمد لا يترتب عليه ثواب وعقاب، خلاص. ما مين اللي يترتب عليه ثواب وعقاب؟ محمد، لأنه هو صاحب الأمر الأول. لو كسل أحمد وزي ما قلت لك كده ضرب محمد على ومرضيش يكتب له، ها، ورجع محمد لأستاذه وما كتبش الدرس، هيعاقب مين؟ محمد.
بالصلاة
بنفسه
يأمر غيره.
هذه المسألة دي جزاه الله خير اهو، المسألة دي لو مات إنسان عليه صلاة هل يؤدي عنه وليه؟
لا.
كبيرة مسألة، لأنه الولي مش مأمور بيها.
ليس
مثل الصوم. لا، الصوم حتى الصوم في خلاف. الصوم قال هو ليه يتحمل مشقة الصوم؟ إن استطاع فليكفر، يخرج عن كل يوم مسكين، وده المختار عند جماهير أهل العلم. لأن أصل الأمر ما كانش للولي، كان لأبوه اللي مات، مفهوم؟
تمام.
وأن الأمر بلفظ يتناوله داخل فيه، وأن النيابة تدخل المأمورة إلا لمانع. النيابة لو أنا هستنيب غيري، هطلب غيري يفعل هذا الأمر، خلاص؟ هل يدخل معي في الأمر ولا ما يدخلش؟ هل يدخل إلا لمانع؟ اختيار من ضمن الاختيارات. طب إيه يدخل إلا لمانع؟ أن يكون هو غير داخل في الصرف، غير داخل في الأمر. بمعنى النهاردة كلنا مأمورين بالصلاة، أنا صليت ورجعت وليت ابني ما صلاش، ليت تلميذي ما صلاش، قوم فصلي. مين اللي أمرنا بالصلاة؟ الشارع، خلاص، أمرني وأمر تلميذي. فكأني أنا ناصح لابني بأداء الأمر وليس آمرا له بالأمر، لأن الأمر هو الله سبحانه وتعالى. فالمانع هنا أن يكون الأمر للمأمور به أولا خاصة، يعني الأمر جي لك أنت بس ما تنقلوش. لكن لو أنتوا الاثنين مأمورين ورأيت غيرك يتكاسل عنه وأمرته، ده مش نقل أمر، خلاص، قالوا ناصح بالأمر، يعني كأنه بيذكر، خلاص. فأصبح هو في نفسه مؤدي للماهية ولغيره مذكر بالماهية، مفهوم مشاهد؟
وهنا ابن إن لم ينفذ
أنت تعاقبه، أعاقبه باب البنوة. عشان كده أنا قلت لك ابني وتلميذ، ابني وتلميذ. الحديث الذي رواه الترمذي مر أولادكم، جماهير أهل العلم على ضعيف، مر أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، واللي مصححه قال من باب التدريب على التكاليف. ليه؟ لأن سبعة وعشر ما فيهوش تكليف، التكليف سنة 14، سبعة وعشر قالوا إيه؟ تدريب على التكاليف، باب التدريب، زي حديث ابن عمر الذي عند أبي داود إن أبي كان يضربني على الصيام وأنا ابني 5 سنوات، فالضرب هنا ضرب إيه؟ تدريب على التكاليف فقط، ليس إلا، مش تكليف. خلاص انا مش هقدر اضرب تلميذي، مش هقدر اضرب جاري، لكن انا بالنسبه لي ابني حربي. خلاص. ثم دخل في مساله اخرى وهي استكمال لمساله سابقه، هل الامر النفسي نهي عن ضده؟ هل الامر النفسي ومكتوب عندك ايه؟ النفي. لا، النفسي نهي عن ضده ولا؟ قال الشيخ، مين الشيخ؟ مين الامام هنا؟ الشيخ مين؟
ابو الحسن
الاشعري. هو تنسوا الاسماء يا اولاد، الله يكرمكم. اولئك ابائي فجئني بمثلهم، دول كبارنا يعني ما تنسوش. قال الشيخ والقاضي، مين القاضي؟ الباقلاني. الامر النفسي بشيء معين نهي عن ضده الوجودي. احنا تكلمنا في الامر النفسي، قلت الامر النفسي الامر طالما في النفس ولم يخرج الى العلن لم يعرف بانه امر. خلاص. الامر طالما كان في النفس ولم يخرج الى العلن لم يعلم بامريته، مش هقدر احكم ان ده امر. ليه؟ قلت لان الكلام اصطلح عليه عند العلماء مجرد اصوات تخرج من فم المتكلم يعبر بها عما في داخله، خلاص، ليريد افهام السامع بما في الداخل. طب هو ما زال في الداخل ما طلعش، السامع يعرفه ازاي؟ ده ابتداء. فلما يقول امر النفسي نهي عن الضد، عايز يخرج الامام من هذه الجزئيه اللي تكلم فيها المتكلمين كتير، فقال هو نهي عن ضده الوجودي. ايه ضد الوجودي؟ هو موجود فين اصلا؟ الامر موجود فين؟ فهيكون ضده برضه في النفس. خلاص. هو موجود فين؟ في النفس. السلام تركه. تفضل. فهيكون هو اصلا ضده فين؟ فكأن المسألة دي لا حاصل من ورائها، لا طائر من ورائها، هي من سليم باب الثراء العقلي، الثراء العلمي. إمام كبير ذا السبكي بتكلم في مسألة تكلم فيها المتكلمين كتير جدا، عشان مسألة الحرف والصوت طبعا معروفة عند أهل الاعتقاد. خلاص. فالأمر النفسي بشيء معين ناهي عن ضده الوجودي. وعن القاضي رأي آخر، القاضي قال يتضمنه، يعني يتضمن الأمر النفسي ناهي عن ضده. طب ما نفس القضية، تضمنه وجودا ولا علنا؟ وجودا يعني مكان وجود الأمر يكون في نهي عن ضد الأمر في مكانه، ولا علنا برا مكانه لأنه أصلا ما خرجش. تمام. وعليه عبد الجبار وأبو الحسين. مين هو عبد الجبار؟ القاضي المعتزلي الكبير صاحب كتاب العمد، العمد في أصول الفقه، القاضي عبد الجبار المعتزلي. احنا قلنا في أربع كتب، ده كان من أوائل المحاضرات يا مشايخ، أربع كتب الكبار. العمد هي مكتوبة في بعض الكتب العهد بالهاء، وده تصحيف، وتصحيف منقول من، أنا قلت اسم الراجل اللي صح أول من صحح فنقل منه، مين؟ هنشوف بالراجع ولا مش بالراجع؟ ابن خلدون في المقدمة، هو الذي ذكر في رحلاته أنه اسمه العهد. خلاص؟ وهذا كلام خطأ، اسم العمد لما وجدنا المخطوطة مكتوب عليه العمد في أصول الفقه، واللي شرحت في المعتمد وشرحت مرة أخرى في كتاب المعتمد اللي هو لمين؟ للي بعديه، أبو الحسين البصري. العمد والمعتمد والبرهان والمستصفى، دول أربع كتب دار عليهم كل كتب أصول الفقه. خلاص؟ راجعوا يا أخوانا المشايخ، الكلام ده لازم يكون في الراس. خلاص؟ والإمام والآمدي، مين الإمام؟ والآمدي. وقال إمام الحرمين والغزالي أو الغزالي: لا عينه ولا يتضمنه، اللي هو النهي، لا عينه ضد الأمر ولا يتضمنه. ليه؟ لأنه ما زال وجودا في النفس لم يخرج إلى العلن، فأنا مش هقدر أحكم على ما يسمي نفسي غيري أمر ولا لم يأمر. أنا ما أعرفش، أنا بنجم هو أمر ولا ما أمرش عشان أقول ضد النهي. فقال الغزالي: لا عينه، يعني لا عين ضد الأمر ولا حتى يتضمنه. وقيل أمر الوجوب يتضمن فقط، أمر الوجوب اللي هو إيه؟ الذي يخرج إلى العنن ويتحقق فيه وجوب فعله. فلما قلت أمر الوجوب يبقى أنا علمت من هذا الأمر أنه يصرف الوجوب. ليه بقى؟ لأن سبق أن قلنا أن الأمر فيه 27 صيغة، 27 صيغة، احنا عدنا نعدد فيها كتير أما شايف صح كده. فلما يقول أمر للوجوب يبقى أنا اخترت الصيغة التي خرجت هذه حكمها حكم إيه؟ الوجوب. يبقى أنا سمعت الأمر وخرج من النفس إلى العلن وحكم عليه بالوجوب، فده الوحيد اللي إيه؟ يتضمن ضد النهي. ماشي يا مشايخ؟ أما اللفظي فليس عين النهي قطعا. الأمر اللفظي مش هيكون ضد النهي، لأن اللفظ حاجة احنا قلنا عندنا في اللغة العربية حاجتين اتنين، عبارة عن تركيب واستعمال لهذه التركيب. لما أقول لفظ يبقى إيه؟ مركب. استعمال اللفظي عام خاص مطلق مخير، ده استعماله. اللفظ نفسه كلمة أمر، الهمزة والميم والراء ما ينفعش أعرفها أقول ضد النهي، ما ينفعش، ده مش تعريف. خلاص؟ بالضد تبين الأشياء لكن لا تعرف الأشياء. أو الأمر طلب بالفعل من الأعلى إلى الأدنى على سبيل الحتم والإلزام، يبقى ده تعريف. لكن لما أقول لك ما هو تعريف الأمر ضد النهي، تستغرب يا مولانا، ده ربع من الشيخ مش تعريف. خلاص؟ بتتذاك علينا عشان نخليها ليها بصراحة أحسن شوية يعني. ماشي؟ أما اللفظي قال فليس عين النهي قطعا طبعا ولا يتضمنه على الأصح. طب أنا بتكلم فين؟ في التعريف أنا، فبتكلم في إيه؟ إيه المقصود بالكلام ضد ومش ضد؟ في الاستعمال. يستعمل الأمر فيما هو ضد النهي، ويستعمل النهي فيما هو ضد الأمر. لكن الأمر ليه تعريف، والنهي هنعرف النهي معناه الكف عن الشيء. مش هقول لك إيه هو النهي تقول لي ضد الأمر. خلاص؟ وأما النهي فقيل ليس أمرا، وقيل على الخلاف، الخلاف المتبادر بين اللفظ المركب واستعمال اللفظ المركب. تحط في دماغك كده زي ما قال سيدنا ابن مالك، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلمة. لما أنا أقول النهاردة التركيبات اللي بتركب منها الكلام اللي هو لفظ المفيد ده اسم وفعل وحرف. خلاص؟ طب أنا عايز المعاني بقى بالدليل عليه الحاجات دي. قال الفعل يدل في نفسه على معنى زمن حدث أو حدث ومستمر أو سيحدث. خلاص؟ والاسم قالوا يدل دلالة على مسمى، والحرف ما يدل إذا أسند إلى شيء. يبقى التعريفات. خلاص؟ طب تعالى أقول لي يعني زي ما قال كده يعني قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل. من ذكرى؟ من هنا المعنى إيه؟ قفا كلام روح القيس في معلقته. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل. من هنا المعنى إيه؟ لو خدنا منه لوحده حول حرف جر مش كده؟ طب حطيت من ذكرى ها؟ ما ديار مولود العراق يا مولانا الشيخ اللي بتذاك علينا مولانا الشيخ ها؟ من ذكرى أصبحت من هنا تفيد التبعيض، بعض الذكريات. ده من هنا كان لها معنى لوحدها لما أضيفت أو أسندت أدت إيه؟ أدت معنى آخر. اللي بنتكلم في الدلالات، أي دلالات ما لنجع بالترتيبات، أي دلالات ما لنجع دل بمعنى أرشد إلى. لما قلنا الدليل بمعنى إيه؟ المرشد إلى المطلوب. الراجل المجتهد النهاردة لما يجي ينظر لكلمة من في حتة ها؟ يبقى بينظر لإيه؟ لتركيبها ولا لدلالتها؟ دلالتها عشان يقول لي حكم الشرع بتاعها إيه؟ خلاص؟ زي دلالة الحروف اللي اتكلمنا عليها. ما بتكلمش على الترتيبات. بتاع الأصول ملوش دعوة بالتركيب. التركيب ده محله فين؟ النحو. التركيب ده محله النحو. هو اللي يقول لي ضبط أواخر الكلمة بحركات مقدرة وغير مقدرة. لما أخش بقى في الأصول بيبقى الموضوع تاني خالص. أدور لي بقى أجيب هنا وأدي هنا وأشوف اسم اللي تلاقيه وطلعت من فين جت من فين أدت الإيه؟ دلت على إيه؟ أرشدت المجتهد على إيه؟ خلاص؟ ثم دخل في مسألة أخرى وهي مسألة تكرار الأمر في النص الواحد. إذا جاء أكثر من أمر في نص واحد، هل الأمر إن كان على الوجوب حيكون الأول بس، ولا الأول والثاني، ولا الأول يكون لي حكم والثاني يكون لي حكم؟ ثلاث حاجات، مش حاجة رابعة. إما يكون الحكم الأول والثاني ليه تأكيد، أو يكون للثاني والأول ليه مقدمة، خلاص، أو يكون للاثنين معا. عندك حاجة رابعة؟ مفيش. فلو ورد أمرين مع بعض غير وصفين يا مشايخ، خلي بالك لما يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، أدي وصف، فاجتنبوه، أدي حكم، حكم، خلاص. طيب لما أقول رجس من عمل الشيطان، وصف إيه؟ وصف الأربعة، ما حكمش عليهم عشان ما حدش يقول لي هم حرام للرجاسة الموجودة فيهم. نقول يا مولانا في أشياء من الأربعة التي ذكرت نجاستها حكمية بحكم الحرمة أصلا وليست مادية. الأنصاب والأزلام دي حجرة، والحجر في أصله طاهر لا يحكم بنجاسته، ما حكم عليه بالنجاسة إلا للحرمة. جت من إيه؟ مش بالرجاسة، جت من حرف الف التي كان بعد الوصف فأفاد دل على التعقيب، والتعقيب هو الحكم، اجتنب، فاجتنبوا رجس من عمل الشيطان. فإيه؟ فجاءت فعل اجتنب ده جه بعد الفاء، جه تعقيب، والتعقيب يأتي وريح حكم لما عقب عليه، خلاص؟ لكن أنا هنا المسألة غير دي، لو وصفه حكم، لو جه حكمين بقى، فقال الأمران غير متعاقبين أو بغير متماثلين غيران، والمتعاقبان بمتماثلين. لو جه أمرين زي بعض، لما اجي اقول لك اكتب اكتب، اثنين زي بعضهم بالظبط، يبقى انا مقصد بيهم ايه؟ امر واحد، المقصد منه امر واحد، خلاص. لكن اكتب وامحو امران، خلاص، امران. ولا مانع من التكرار. والثاني غير معطوف، قيل معمول بهما، وقيل تأكيد، وقيل بالوقف. معمول بهما أي كلاهما مطلوب، خلاص. لو قلنا معطوف يبقى أكيد إيه؟ التأكيد، تكرار يزيد التأكيد، خلاص. وقيل معمول بهما، وقيل تأكيد، وقيل الوقف، توقف. هل الاثنين حكم واحد، ولا واحد فيهم مقدم الواحد، ولا واحد فيهم تأكيد لواحد؟ فوقف بين الثلاثة. وفي المعطوف التأسيس أرجح. لما أقول حكمين معطوفين على بعض، أكتب وأمحو،
دي التضاد،
لا غير التضاد. أنا التضاد ده، التضاد ده، مش معنى، التضاد مش معنى. أنا عايز أقول الأمر هنا، هل الأمرين مع بعض؟ وهل الأمرين مع بعض؟ بس دي حاجة ودي حاجة، فأصبح الأمران متغيران، أمر بالكتابة وأمر بالمحو، مش كده؟ طب أنا هوظف الأول إيه؟ قالوا تأسيس. لو لم يكن فعل الأمر في الكتابة أولا، ما وجد المأمور المحو، هيمحي إيه إذا كان ما كتبش؟ خلاص، جيت لواحد إيديه الاثنين مقطوعة، أو واحد بليد دحلتنا كده وقال لي اكتب، ما بعرفش حروف شكلها إزاي، مفيش كتابة، يقول لي امحو. فقالوا الثاني في حالة عدم تأسيس الأول محال، مش موجود. عشان كده دايما بيقول لو كان معطوف عليه اكتب وامحو، فأصبح الأول تأسيس للثاني، أساس للثاني يا سيدي، أصل للثاني، قول زي ما أنت عايز، خلاص. وفي المعطوف التأسيس أولى، لما يبقى معطوف اختاروا أن يكون الراجح أن يكون الأول هو أساس الثاني. وقيل الثاني التأكيد، يعني سابوا الأول أو الثاني تأكيد للثاني، خلاص. فإن رجح التأكيد بعادي قدم، أي أمر عادي، أي شيء عادي، لو كان مقصد الآمر من الأمرين تعليم الكتابة للتلميذ اكتب وامحو، يبقى الأمر هيتكرر، اكتب وامحو، اكتب وامحو، يبقى كأن كلمة أمحو دي جت تأكيد للكتابة، ولولا وجود الكتابة ما كان المحو. طب ايه الشيء العادي اللي قال التكرار هنا معطوف؟ ها، طلب الآمر من التلميذ، الشيخ من التلميذ، اللي هو غرض فيه ايه؟ تعليم الكتابة. زمان كنا في الكتاتيب، ايام نحن انتم ما درستوش الكتاتيب، الكتاتيب كان زمان في ايه؟ في في اللوح. ما بناخدش معانا القرآن بتاعنا احنا، مصحف بتاعنا كان مصحف بيسموه 13 اللي هو 13 سطر، فكان كبير كده حاجة ما شاء الله وتنا يعني زي ما بيسموه كده. فلو حطينا لكل وجه لوح فهمشي معايا حمل بعير، اروح الكتاب معايا عربية نص ناء بالالواح اللي بتكتب. انت معاك لوح واحد بس بتكتب وتعمل ايه؟ تحفظ تسمع للشيخ ربع قديم وجه قديم وجه جديد، وجه قديم وجه جديد، وتمحيه وتكتب تاني في مكانه. ايه الغرض من الشيخ؟ سيدنا الكتاب التعليم عشان يعلمنا. فالغرض الموجود او المقصد من الامر هنا، قال لي ان العطف هنا شيء عادي لازم. ليه؟ لان الغرض ليست الكتابة في عينها ولكن تعليم الكتاب، خلاص. فقال فان رجح التأكيد بعاد قدم، اي شيء عادي يعني شيء طبيعي، والا فالوقف، اي الوقف اولى. اذا ما عنديش شيء، ما اعرفش غرض سيدنا بتاع الكتاب من المحو ايه، هيبقى الوقف اولى. ما اعرفش ليه كرر، جاب الاول تهديس للثاني، جاب الثاني تاكيد للاول، عطف الاول على الثاني، الثاني على الاول، روح ساكت. ليه؟ لعدم معرفه غرض المتكلم. ماشي ماشي. طيب دي كانت اخر مساله في النهي في الامر. انا هاخد معايا النهارده النهي برضه ولا نقف كده؟ ناخد احنا بقى لنا فتره ما قاطعين يعني، ها. وبعدين خلي بالك النهي ما فيهوش كتير، هو صفحه واحده، لان الثاني اربع تسطر تستوعب معايا. ماشي. والمسائل تقريبا هتبقى مكرره. النهي دايما عندنا في الدلائل او الادله او الدلالات الصح التعبير، عندنا حاجه بنسميها يعني المتواصلات، الشيء الموصول بالثاني، العام ولا في الخاص، المطلق، المقيد، المجمل، المبين، الأمر، النهي. كأنك إذا صبيت الكلام على الجزئية الأولى بيقتصر الكلام في الجزئية الثانية، لأن المباحث إما متشابهة وإما متضادة. وهنا بقى هنقول بالضد تبين الأشياء، يعني هتلاقي كلام كتير عند الشيخ كما كان في خلاف الأمر، كما كان في خلاف الأمر، مش هذكرها تاني، خلاص. فكيف التعريف؟ النهي قال اقتضاء كف عن فعل لا بقول كف. لما جينا عرفنا الحكم الشرعي التكليفي، قلنا هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف على سبيل الاقتضاء. وقلنا كلمة الاقتضاء فيها أربع أحكام: اقتضاء جازم، واقتضاء غير جازم للفعل اللي هو الواجب والسنة، واقتضاء جازم، واقتضاء غير جازم للكف عن الفعل اللي هي الحرام والمكروه اللي هو اقتضاء الترك. فعندك نوعين من الاقتضاء: اقتضاء طلب فعل، واقتضاء طلب ترك. طلب الترك دي اللي هو الكف، يعني هو قال كده اقتضاء كف عن فعل لا بقوله كف، يعني مش لازم اجي اقول لك كف عن كذا، كف عن الكتابه، لا ما يشترطش، لكن بقول لك ايه، لا تكتب نهي. يعني ما يشترطش النطق بفعل الكاف والفاء اللي هي الفعل او الاداء التي تبين صيغه النهي، والا فصيغه النهي هنا صيغه استرشاديه، كل من ياتي بمعناها يدخل على مبناها. لا تكتب، لا تاكل، لا تمشي، لا تجلس. مش عايز اقول لك كف عن القيام يبقى تقعد، كف عن الكتابه يبقى تشيل ايدك، كف، لا مش لازم اقول الصيغه. اقتضاء كف عن فعل لا بقول كف كف كف، وقضيته الدوام ما لم يفيد بالمره. الأصل غير الأمر من ناحية، أن الإنسان إذا انتهى لا تقرب الزنا. ها، هل أنا لما أروح أزني أدور على النهي الموجود يا حالاتي؟ والله تبقى حاجة حلوة أوي، صح كده؟ ربنا يعافينا وإياكم. ينفع؟ خلاص. يبقى النهاردة لما أجي أقول أن في الأمر ما طلبش مني التكرار أو طلب مني التكرار على حسب القرينة الموجودة، هعكس في النهي. ده معنى أن النهي ضد الأمر. الأصل في النهي، ها، التكرار متى سمع؟ خلاص على طول الدوام أنا منهي عني. طب إمتى أنتهي عنه مرة واحدة؟ لما يكون في قرينة. عكس إيه؟ عكس الأمر. يبقى الأمر اللي يفيد لي التكرار بقرينة، ده يفيد لي تكرار النهي بقرينة. ماشي مشايخ؟ وقد يته أي صلب، معناه صلب مدلول النهي، يعني الدوام ما لم يقيد بالمرة. خلاص؟ وقيل مطلقا على طول الدوام. طبعا وقيل مطلقا احنا قيل دي لفظة تفيد التمريض، مع انه قلنا ان الاصل في الامر في النهي انه على طول الدوام. طب ليه قلنا هنا قيل وليه ارتضينا بكلمة قيل؟ ان هناك من النواهي من جاءت للنهي عنها بمرة واحدة، هناك من النواهي من جاء بالنهي عنها مرة واحدة. خلاص؟ الأمثلة في الفقه كثيرة جدا، عشان كده قلنا الأصل فيه أنك منهي عنه على طول الدوام. أما مرة فعله مرة واحدة لابد أن يكون فيه قرينة على ذلك. خلاص؟ البعض قال هي ممكن تكون خاصة عين، نهى فلان بالعين، والبعض قال إن لم يكن فيها خاصة العين فهي قرينة على فلان، يعني فيها أقوال كثيرة جدا بس في كتب الفقه. وذلك صيغته للتحريم زي لا تقربوا الزنا، والكراهية ها ولا تيمم الخليط، والإرشاد لا تسألوا عن أشياء، والدعاء لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وبيان العاقبة ولا تحسبن، والتعليل التعليل ولا التقليل؟ التقليل هي الأصح التقليل، لكن في كل النسخ مكتوبة التعليل، عشان كده ادينا كتبة التعليل. طب احنا صلحناها منين؟ من الشراح، كل الشراح تعملوا التقليل. والعين من القاف يعني قريبة في الرسم، خلاص هي التقليل. ويفيد صحة ما قاله الشراح المعطوف عليه، والاحتقار، لأن الاحتقار لا يكون مع التعليل مع وجود السبب، الاحتقار يكون مع التقليل من الشيء، أنا قللت منه عشان احتقره. خلاص؟ والتقليل لا تمدن عينه، والاحتقار واليأس لا تعتذر اليوم. وفي الإرادة والتحريم ما في الأمر، في إرادة القيام بفعل النهي، فعل الكف اللي قلناه في الأمر هو اللي هيتأذن في النهي. وقد يكون عن واحد ومتعدد جمعا كالحرام المخير، وفرقا كالنعلين يلبسان أو ينزعان. أنت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في
واحد
في نعل واحد ولا في نعلين؟ طب هنا النهي في النعل ولا النعلين؟
النهي
عن نعل واحد؟ ها؟ طب هو النهي عن نعل عن نعل واحد يستقيم معنا؟ اختلف الفقهاء، ها؟ ومشايخ. وقد يكون عن واحد أي المنهي عن واحد،
عن ترك واحد،
ها؟
عن ترك أحدهم،
الله يكرمك بالضبط كده. وقد يكون عن واحد يعني المنهي عنه واحد، ومتعدد في نهي عن كذا واحد، جمعا كالحرام المخير، وفرقا كالنعلين يلبسان أو ينزعان، يلبسهم معا أو ينزعهما معا، يتركهما معا. خلاص؟ لكن ما فيش واحد حيمشي بنعل واحد ويسيب الثاني. خلاص؟ طب هو يطلق على الاثنين نعل، ولكن الخلاف اللي أنا عصبت وقعكم فيه معذر، الحذاء النهارده تلبس اسمه حذاء ولا حذائين؟ حذاء هي كلمة مفردة تطلق على مثنى. لإيه طيب؟ لأصل تركيبها ولا لأصل استخدامها؟ استخدامها، لأن الأصل لا يتصور أن إنسان يلبس فردة جزمة واحدة ويسيب الثانية، فالاثنين بيعملا عملا واحد، فجاء النهي عن ها عن واحد ويغلب عليه الثاني. خلاص يا مشايخ؟
هذا يعني
في اللغة أخطاء الشارع، ده بقى النحويين قالوا كده، لكن احنا بنقولها دي بلاغة ودلالة بلاغية. من باب اطلاق المشهور على الاخص. المشهور النهارده الحذاء على الاثنين خلاص، مش هقول لك انت تلبس نعلين نعلين، ما طبيعي البس اثنين يا عم، بل بالعكس تبادر عند الناس ان الانسان لو قلت له البس نعلين هيقول لك البس جزمتين مع بعض، اربع فرد، اثنين في رجلي واثنين في ايدي، لان المشهور يغلب. مش القادر تقول كده؟ فالاصل في الكلام النبي صلى الله عليه وسلم انه يتكلم القليل ويفهم منه الكثير، ودي بلاغه، جوامع الكلام دي بلاغه، تمام. ولا يفرق وجميعهما كالزنا والسرقه. امتى يختلف واقول نهيين؟ لما يختلف المنهي عنهما، لا تقربوا الزنا ولا تسرقوا، خلاص اصبحت الاثنين نهيان مختلفان. ومطلق نهي التحريم، خلاص امتى اقول الكراهه؟ قرينه، الله يكرم، زي ما قلنا من الواجب ليه المسنون، لا تكون قرين. وكذا التنزيه، التنزيه اللي هو المكروه، الا عند الاحناف قلنا فرق بين المكروه تنزيها والمكروه تحريما. وكذا التنزيه في الازهر للفساد شرعا، وقيل لغه وقيل معنا. اي لما اجي اقول النهارده كلمه الفساد، اختلف العلماء هل يعنى بها البطلان ولا لا يعنى بها البطلان. يعني بمعنى صح لو قلت النهي يقتضي الفساد، هل يقتضي الفساد هنا معناه بطلان المنهي عنه اذا فعل؟ لما يجي اقول كده على مذهب الاحناف، الصلاة في الأرض المخصوبة فاسدة، ها؟ عشان انت حنفي يا مولانا، اركع على جنب، هتكلم الجماعة الملكية الشيخ مراد، لا هتكلم الجماعة الملكية بقى طيبين، هينفع؟ ينفع؟ لكن قالوا أن فساد الشيء لا يبطله عند الأحناف، ففرقوا بين الفاسد وبين الباطل. الجمهور قال لك الاثنين يؤدوا الاثنين إلى حاجة واحدة، إلى حاجة واحدة، الفساد والبطلان عندهم بتؤدي إلى حاجة واحدة، فما كانت نتيجتهم واحدة يبقى الاثنين سواء. عشان كده ما فرقوش بين الفاسد وبين، وما قالوش أن الصلاة في الأرض المغصوبة فاسدة ولا قالوا باطلة، لأن المكان اللي بتصلي عليه الأرض ده خارج عن ماهية الشيء، فلا يدخل في الماهية إلا من كان ركنا فيها، خلاص؟ أما اللي خارجها ده كلام الأحناف، شرط ولا ركن، ماشي يا مشايخ؟
لكن يعني
هنا
في النكاح
هيكون
في
كمان مثلا
نكاح فاسد ونكاح باطل،
بمعنى نكاح فاسد ونكاح باطل، ما هو النكاح الفاسد وما هو النكاح الباطل؟ وعند الجمهور اللي عند الاحناف الاصل الفساد والبطلان عند الاحناف ما كان داخل الشيء وما كان خارج الشيء. خارج الشيء يسميه فاسد، باطل الشيء يسميه، جوه داخل الشيء يسميه باطل. كأن الفساد ما كان خارج الماهية، فقد شيء خارج الماهية يسموه فاسد، يجوز له الاستدراك. لو كان فقد شيء داخل الماهية يطلق عليه باطل. طيب تعال عند الجمهور الاثنين سواء، زي ايه؟ العقد النكاح، خلاص عقد النكاح كلمة مشتركة عند الأصوليين، كلمة النكاح دي مشتركة عند الأصوليين، بين إيه؟ بين إمرار العقد وإمرار الوطأ، إمرار العقد وإمرار الوطأ، خلاص؟ لا نكاح إلا بولي. النكاح هنا وطأ ولا عقد؟ ولا الاثنين؟ تلف الفقهاء قالوا وجوبا في العقد استحبابا في الوطأ. وجوبا في العقد مش هينفع تعقد الا لما يكون في ولي، خلاص. اجوم امرأتك نكحت بغير اذن وليه، هنا عقد، هنا عقد، فقالوا هو وجوبا في العقد ها استحبابا في الواقع. عشان اروح ابني هقول له يا عم الحاج انا هاخد بنتك النهارده، خلاص، وهتدخل في وليتها عشان بترتب عليها احكام. مش كونك انت عقدت وهي بيت ابوها مثلا هيبقى لك كلمه عليها، هيبقى لك صرف عليها، لا ما تلزمش بده. مين اللي يلزم؟ ولي الزوجة. لو أنا عقدت وهي بيت أبوها مين اللي يلزم؟ ولي الزوجة. إنما الولاء لمن قد أعطى، اللي بيأكل ويصرف، خلاص. طب أنا أخذتها وراحت بيتي انتهت ولاية الأب وأصبح الولي هنا مين؟ الزوج. فقالوا وجوبا في العقد واستحبابا في الوطن عشان اشتراك الموجود في كلمة نكاح. واختلف الجمهور مالك والشافعي وأحمد اشترطوا وجود الولي في العقد. وابو حنيفة قال يستشهد لأن الأربعة اتفقوا على رضا الولي. لازم الراضي حتى كتب الأديان بتاعتنا يقول لك واتفقوا على رضا الولي في العقد واختلفوا في دليل الرضا. إيه اللي يثبت لي الرضا ده؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وجود ساعة العقد. وقال أبو حنيفة يستشهد. يبعث له اثنين رجالة انت راضي عم على جوز بنتك ده أنا راضي. قال خلاص اللي انت مجوزها شو كنا بتحنا. ماشي يا مشايخ؟
نعم
تمام. فمطلق النهي هنا يكون للتحريم إلا أن يكون هناك قرينة تصرفه إلى الكراهية أو التنزيه. وكذا الأظهر للفساد شرعا. الشيء الفاسد شرعا كسراء الحائط مثلا فاسدة شرعا. طب صحيحة في أصلها ولا غير صحيحة في أصلها؟ غير صحيحة لفسادها لكن بأداء أركانها من التكبير للتسليم. هل يحكم عليها عقلا أنها صحيحة؟ لا صحيحة عقلا صحيحة. عشان كده بنقول فساد شرعي. الشرع هو الذي حكم بفسادها لا تقبل ويجب عليها الإعادة. عشان كده بنقول فساد شرعي صلاة الحائض لا تقبل منها. خلاص أمرنا أن نقضي الصيام عائشة ولا نقضي. فمن قامت وصلت وهي حائض. عشان كده المرأة التي تسأل دائما بتسأل أنا داخل علي رمضان فعايز أخذ حبوب يرفع للعادة عايز أروح حج وأعتمر عشان أخذ حبوب ترفع العادة عشان ما تنزلش الدم عليه وقت العمرة أو وقت الحج. لا يا بنتي امتناعك عن فعل العبادة في هذا الظرف عبادة. الامتناع عن هذا الفعل عبادة خلاص. وعشان كده أجاز أبو حنيفة واختار الرأي ده شيخ الإسلام ابن تيمية أن المرأة الحائض التي نزل حيضها في مكة ولم يبقى لها وقت عند برئها أن تفعل عمرتها أن تتحفظ بحفاظة شديدة وتطوف وتسعى ولا تصلي خلف البيت.
اسمها سيدة عائشة.
ها؟
اسمها سيدة عائشة.
حديث عائشة ده التنعيم. التنعيم عشان كان في وقت تقعد فيه. لو كانت طالعة مع رحلة مثلا زي اليومين دول وظروف الرحلات إنها هتمشي بكرة وهي هتبرأ بعد 4-5 أيام يبقى مش تروح تعمل عمرة. فاختاروا لها ها؟ أن تطوف وتسعى. لأن هي إيه؟ هي عدت الميقات المحرمة وجه الكفين. فضل لها إيه؟ السعي والصلاة خلف المقام والطواف والحل كده؟ إيه اللي بيشترط فيه الطهارة في الموضوع ده كله؟ الصلاة. الصلاة خلف المقام ركعتين بس. خلاص؟ الصلاة بس. خلاص؟ فقالوا يعمل إيه؟ تفعل أفعال العمرة كلها إلا؟
الصلاة.
إلا الصلاة. عشان إيه؟ عشان مش هتدرك وقت متسع معاها تعمل عمرتها مرة تانية. مفهوم يا مشايخ؟ ده الفارق بين الفساد شرعي والفساد عقلي. عشان كده قالوا صلاة الحائض فاسدة شرعا غير مطلوبة منها لا تقبل منها. بل قال أبو حنيفة إن أقامت عليها على أنها مقبولة كفرت استهزاء بالأحكام الشرعية. كده تستهزئ بالأحكام الشرعية بتقول مش هتقبل مني خلاص؟ وقيل لغة نعم
فيها
عصية. من صلت وحائط العصية عند الجمهور
لا يعني التي جاءت خلفها في العمرة
لا يلزمها تكف عن العمرة وإن سافرت إلا أبي حنيفة. إلا أبي حنيفة لأن الجمهور أخذ بحديث الطواف بالبيت صلاة فقالوا طالما أن النبي سماها صلاة فاشترط لها الطهارة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا بطهور أو بدرع وخمار. صلاة أحدكم أو صلاة بدرع وخمار إلا بطهور فلازم كلها طهارة. أبو حنيفة قال هذه الطهارة طهارة حكمية وليس الطهارة فعلية خلاص. فلم يشترط الطهارة لا بدليل أن الإجماع انعقد على أن من فسد وضوءه ساعة الطواف فليكمله. طب أنت منين قلت يكمله هنا ومنين اشترطت وجود الطهارة من الأصل؟ ده رد أبو حنيفة عليه. ولهذا اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراته
في المرأة أن الصلاة تخرج من الصلاة مباشرة.
لو كانت صلاة كالصلاة تخرج منها مباشرة فده كان تعقيب أبو حنيفة، ده أبو حنيفة بس يعني حاجة قمة يعني، فكان تعقيبه يعني قاتل. واختاروا شيخ الإسلام تاني في هذا الأمر، ومش اختاروه على طول الدوام، طبعا أفضل أن تكون على طهارة، لكن إن لم يتوفر لها وقت لوجود الطهارة، ها تدرك العمرة ما لا يدرك كله لا يدرك كله. وقيل لغة أن يفهم منه أنها محرمة أو أنها منهي عنها من باب اللغة، وقيل معنى أي بالعقل، هي فاسدة بالعقل، معنى بمعنى عقلا، فيما عدا المعاملات مطلقا. ليه؟ قال لأن الأصل في المعاملات بالإجماع الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم، فإذا ورد نص بالتحريم لا تحمل على الكراهية، لا تحمل على، لأن الأصل في المعاملات الإباحة، هي مباحة، افعل ما شئت. الأحكام الفقهية الموجودة في المعاملات النهاردة، كل كتب الفقه فيها تقريبا 77 باب من أبواب المعاملات كلها محرمة. ليه؟ قالوا لأن المحصور معدود والمعدود قليل، وكل المعاملات أنا عندنا 66 نوع من الشركات في الفقه، بس باب واحد في المعاملات باب الشركة، عندنا 66 نوع فيه، فارق باقي الأبواب شكل الزبه، فكل ما حصر كل ما عد كل ما كان قليلا، وما كان مباحا هو الأكثر الغير معدود، مش عارف عده ده مباح. فالأصل فيه الإباحة ما لم يرد نص فيه، لا المعاملة دي فيها ربا يبقى حرام، ما تقوليش هنا مكروه، خلاص بقول لك دي فيها ربا ما تقوليش الربا هنا مكروه شرعا، بخلاف أن تكون مسألة في أصل العقد عليها خلاف بين العلماء. زي إيه؟ عندنا مسألة مشهورة لمن دول، مثلا تتعاقد على فيزا مشتريات، لو اشتريت بها في خلال 55 يوم هتبقى جائزة، وبعد 55 يوم بينزل عليك الفايدة اللي بيسموها الربا، دي بيسموها فايدة، هل جائز اتعاقد عليها ومنزلش في الفايدة؟ نقول له ايه التكليف الفقهي ليها؟ في العقد بينك وبين البنك شرط فاسد، شرط فاسد، وهو الإقرار على أن لو جلست بعد 55 يوما سينزل عليك الفائدة. طب هل الإقرار بهذا الشرط يفسد العقد؟ ليه لا يفسد العقد؟ بالخلاف اللي بين العلماء، الجمهور قال على فساده، لأن ما عندوش فرق بين الفاسد والباطل، ما عندوش ما هي وبرة ودول ما هي، لكن عند الأحناف قالوا هذا الشرط خارج عن ما هي، لأن العقد يتم في 55 يوم بدونه فليس ركنا في العقد، خلاص. فقالوا إن وقع فيه فسد شرطا وصح عقدا فيجوز له الاستمرار 55 يوم. لحاجة الناس النهاردة بنفتي بقول الحناف، نقول خلي بالك هذا فاسد، والشرط الفاسد عند الأحناف يفسد العقد عند الوقوع فيه، لأنه بيتحول لباطل لما تخش بقى فيه وتجي تدفع الفائده اللي هي الربويه اللي فوق، اصبحت الربا هنا من اركان العقد، هتدفع فائده قد كده خلاص، فتحول من شرط خارج الماهيه الى ركن داخل الماهيه. مفهوم الصوره يا مشايخ؟ فبنفتي براي الاحناف ما لم نقع في الشرط، يقول الشرط الفاسد لا يفسد العقد الا اذا وقعت فيه، خلاص يا مشايخ ولا اقول ثاني؟ مفهومه؟ ده الفارق بين الفاسد والباطل عنده الأحناف وعند غيرهم من المشايخ. أو احتمل رجوعه إلى أمر داخل أو لازم المأمور به، لو كان داخل الشيء حاجة أو لازم عنه حاجة، لازم ده اللي هو خارج الماهية.
فيه قال وفيها إن رجع،
فيما عدا المعاملات مطلقا وفيها إن رجع، قال ابن عبد السلام إن رجع عن المعاملات دي، إن رجع عن الحرام، قال ابن عبد السلام أو احتمل رجوعه اللي هو يخوض الفساد ده، احتمل يقع فيه وما احتملش يقع فيه. طب ليه غلبت الوقوع فحكمته بالحرمة؟ ما دخل فيه الاحتمال سقط عنه الاستدلال، كما في احتمال سيقع في احتمال انه لا يقع، يبقى لما يقع يكون الحكم، عشان لو ما وقعش بشارته بالحكم. الى امر داخل في المأمور به مثلا او لازم له، داخل فيه بسميه ركن ولازم له خارجه بسميه شرط، وده الفرق بين الشرط والركن، الشرط خارج والركن داخل. وفاقا للأكثر. وقال الغزالي والإمام في العبادات فقط، لأن العبادات الأصل فيه التوقف، فلا فرق فيها بين الفاسد وبين الباطل، لا فرق بين الفاسد والباطل، كلاهما سواء. ليه؟ لأن الأصل أنك تفعل العبادة كما وقفت عليها، الزيادة فيها أنت مشرع، النقصان فيها أنت مقصر، فلا سبيل فيها تقول فاسد ولا باطل، الاثنين زي بعض. لكن كلام الأحناف والجمهور في الفاسد والباطل وجيه في المعاملات وغير وجيه في العبادات. والإمام في العبادات فقط، فإن كان لخارج، أي خارج المأمور به في شروط، كالوضوء بالمغصوب، رحت شريت لك بزيت كم مية وتوضيت به، وضوءك بأركانه صحيح، لكن عشان الأصل اللي قامت به أداء الفعلة مسروقة، طب يحكم عليها بالفساد الشرعي ولا الفساد العقلي؟ لأن العقلي لا، أنا أديت الوضوء، حديث زيد بن عاصم هل أدلكم على وضوء سرقت ما سرقتش، ده قضية ثانية. وعشان كده اخترعونا فقهاءنا السبع الأحناف ما يسمى بالتداخل في الأحكام، تداخل في الأحكام، دي ليها حكم ودي ليها حكم، ما تدخليش في بعض. أنت سرقت المية ده حرام، ده شرك، اتوضيت بيه ده حاجة ثانية، خلاص. لم يفد عند الأكثر. ليه لم يفد؟ لأن الفساد فيه ها شرعي ولا عقلي؟ شرعي، زي ما قلنا صلاة الحائط قامت من التكبير إلى التسليم صحيح، هذا لو عقليا صحيحة أغلفها على الشرعي ما ينفعش. وقال أحمد يفيد مطلقا، ولفظه حقيقة وإن انتفى الفساد لدليل. لفظ الحقيقة وإن انتفى الفساد لدليل، قال أن حقيقة الشيء في أداء أركانه، فلما يجي أقول الوضوء صحيح ما هقولوش المياه دي جبتها من فين، خلاص. المهم المياه تصلح بها عملية الوضوء، لأن من أركان الوضوء المياه يكون طهور، مش طاهر، طهور. الفرق بين الطاهر والطهور يا مشايخ، الطاهر ها طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، والطهور بس كده. فالشرط في الوضوء أن يكون ماء طهورا مش ماء طاهر. بس سرقته بقى، استهفته، جبته من فين؟ أدي به الأركان التي كانت في الوضوء سليمة، خلاص. عندي دليل بيحكم بالفساد. مسألة من المسائل المشهورة في هذه القضية، المسألة اللي أثيرت من شوية، وهي الطلاق في الحيض. الطلاق في الحيض، لما راح عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، إن ابني طلق امرأتي في حي، خلاص، قال أمره فليراجعها، لغتنا بس حيث طويل، بس الجزء إيه دي، مره فليراجعها، بينك إيه فساد الطلاق. ليه فساد الطلاق؟ لأنه طلق في غير السنة، في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه. فقالوا الطلاق في الحيض واقع عقلا فاسد شرعا، ثاني واقع عقلا فاسد شرعا، خلاص. طلعوا أئمة تاني قال لك لا، الكلام ده غير صحيح، ولو فاسد شرعا يبقى أيضا هذه الطلقة لا تحسب، زي ما قلنا صلاة الحائط خلاص أدتها صحيحة لكن لا تقبل منها، فاسمعنا هقبل الطلاق. البعض قال الطلاق الأصل في المعاملات يخرج برا العبادات، هذا قياس فاسد، مش هقول زي صلاة الحائط. والبعض الآخر نظر إلى كلمة فليراجعها، قال هذه الرجعة بالفاء التعقيد، رجعة من فعل قريب طلعت برا البيت فهترجع، ولا رجعة من طلاق حاجة بعيدة فصلت فك الوثاق اللي هو الزواج وحرجعها مرة تانية فتحصل طلقة، على قولين، قول قال فرجعها دي لو كلمة رجعة قريبة، رجعة معنى ايه؟ طلعت من البيت فراحت بيت ابوها فهيرجعها ده، زي ما راحت زيارة لبيت ابوها ورجعة بيت اختها ورجعة، دي رجعة بنسميها رجعة قريبة، خلاص. ده كلام شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وعبد الهادي، تمام. او رجعة بعيدة، رجع بعيدة منين؟ من طلاق، حسب الطلقة وانتهت خلاص. اللي قال رجعة بعيدة من طلقة لأن في لفظة في الحديث وحسبت علي تطليقة لابن عمر، تاني وحسبت علي تصيقة، هذه الجملة من ابن عمر، قالوا دي رجعة بعيدة. رد الفريق الآخر قال لو كانت رجعة بعيدة لكان الشارع كبر في أصل هذه الكلمة فقال مره فليرتجعها، لأن كبر المبنى يدل على كبر المعنى، والمبنى فليراجعها ما قالش فليرتجعها. نهيكم إن هذه القولة لابن عمر من معلقات البخاري، ومعلقات البخاري لا تؤخذ مجرى الموصولات، فلا يستدل بها في الموصولات، تكون موصولة فيصح سندها كما يصح باقي أسانيد البخاري، فمعلقات البخاري فيها كلام. تمام. فقال هذه ليست رجعة بعيدة بل رجعة قريبة. إيه الفرق بين الاثنين؟ هل احتسب النبي طلقة ولم يحتسبها طلقة؟ عشان أقول الطلاق في الطهر يقع، في الحيض يقع، ولا الطلاق في الحيض لا يقع؟ ده الخلاف اللي دار بين العلماء. خلاص. فهنا لما يقول لي وإن انتفى الفساد لدليل، نتكلم في الدليل بالطريقة اللي بقولك عليها دي، الاثنين استدلوا بنفس الدليل. من قال أن الدليل هذا لا فساد فيه خلاص اعتبر الطلاق في الحيض واقع وتحسب طلقة على رأي الجمهور أهل العلم. ومن قال أن الدليل فيه فساد في الدلالة الموجودة فيه، بيّن أن الفساد هنا من ناحية الشرعية، فلم يحتسب النبي طلقة فقال الطلاق في الحيض لا يقع، وده قول ابن تيمية وابن القيم وبعض تلاميذه وبعض متأخر المالكية خلاص، اللي هي مشكلة الطلاق البدعي من الطلاق السني. خلاص يا مشايخ، ده المقصد. وإن انتفى الفساد لدليل هيترتب عليه أحكام تانية خاص، فإن وجد الفساد لحكم، انتفى الفساد لحكم، فينتفي الفساد بإيه؟ بدليل. مش أنا اللي هقول منتفي ولا مش منتفي، هثبت الدليل يبقى هنفيه الدليل. وأبو حنيفة لا يفيد مطلقا. نعم المنهي بعينه غير مشروع، لا يفيد فعله، لا يحسب شرعا. خلاص، غير مشروع يبقى فاسد من الأصل، ففساده عرضي. لو فساده عرضي عند أبي حنيفة، لأنه مفرق بين الفاسد والباطل، فيقول أن الذي فسد عرضي يعني مجازي، يطلق عليه الفساد مجازا، يبقى هو في الأصل ماله لم يكن الفساد في أصل ماهيته، فالنهي لم يكن فيه أو في ماهية الطلب، كان النهي خارج عن ماهية الطلب، ده النهي المجازي. أما النهي الحقيقي هو اللي قدم به الكلام، المنعي المنهي عنه بعينه، بعينه. خلاص. لما يجي فرق بين حديثين، لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، كل هذه لا أكل، نهي. خلاص. ودي حديث ثانية لا، أو نصوص ثانية لا تقربوا الزنا، هذه نهي ودي نهي. ليه قلت هنا كراهة وليه قلت هنا تحريم؟ اللي هي فين الدليل؟ في الدليل، صرفت دي وثبت دي، يبقى هثبت النهي المشروع ببطلان الفعل نفسه بدليل، وحثبت النهي المشروع بفساد اعتباري برضو بدليل. خلاص. ففساده عرضي لما يكون الفاسد خارج عن الماهية، الكلام ما زال متصل لأبي حنيفة. قال والمنهي لوصفه يفيد الصحة، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد، فالوصف هنا جاء فين؟ يوم العيد. النهي ورد فين؟ في الوصف، فأصبح في ماهية الشيء، فأصبحت الماهية هنا باطلة شرعا عند أبي حنيفة، وباطلة أيضا أو فاسدة عند الجمهور، فاتفقوا على حرمة صيام إيه؟ يوم العيد. خلاص. وقيل إن نفي عنه القبول، وقيل بل النفي دليل الفساد. نفي عنه القبول مع صحته عقلا، لما نيجي النهاردة ينتفي القبول عن صلاة الحائض وقت حيضها، ده منفي عنها القبول إيه؟ شرعا، لكن عقلا مقبولة. ليه؟ لصحة آداء الأركان، كبرت لغاية لما سلمت قامت الصلاة صحيحة، صحيحة مقبولة، لا نفي عنها القبول لإيه؟ للعارض الذي وصل. ماشي يا مشايخ؟ وقيل بل النفي دليل الفساد. النفي دليل النفي هنا في نفي قبول الشيء دل على أن هذا الشيء فاسد. ونفي الإجزاء كنفي القبول. لما أقول لك الصلاة هذه لم تجزئك يبقى عليك الإعادة. خلاص؟ لم تجزئك عليك الإعادة. أديت الصلاة بطريقة فاسدة غير صحيحة، فهي هنا نفسها غير مقبولة، لأن الله لا يقبل الصلاة إلا إذا كانت صحيحة. وقيل أولى بالفساد، إن كانت هي غير مجزئة فيأتي النفي بفسادها فلا تكن مقبولة فتكون فاسدة. ماشي يا مشايخ؟ خلاص كده ولا؟ طيب إن شاء الله المرة الجاية ندخل في العام بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.